أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. أسألك يا رب بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبحبيبك الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكرمنا بنظرة من نظرات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا نشقى أبدا. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قضية تأبير النخل، كان الشيخ رحمه الله تعالى يحدثنا عن حفظ الله عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الخطأ، ويركز الشيخ رحمه الله تعالى على أن سيدنا محمدا عليه وآله الصلاة والسلام معصوم قبل الرسالة وبعد الرسالة. طبعا هناك كما قلنا في دروس ماضية بعض العلماء يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجري عليه الخطأ، ولكن الله عز وجل يصحح له الخطأ. عند الكثير عند جمهور الفقهاء هذا الكلام خطأ، وإن استدلوا على مسألة أسرى بدر ذكرنا في دروس ماضية الأدلة الكثيرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخطأ في مسألة أسرى بدر عندما أخذ الفداء وأطلق سراحهم، لأننا نقول لهؤلاء الذين يقولون يجري عليه الخطأ، طيب يا أخي أنتم تقولون يجري قد يجري عليه الخطأ صلى الله عليه وسلم ولكنه يصحح له، طيب ماذا فعل ربنا جل وعلا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر؟ هل صحح له الخطأ وتصحيح الخطأ أن ينقض ما فعل؟ هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام برد الفداء وأخذ الأسرى وقتلهم؟ قطعا لا، بل نزل قوله تبارك وتعالى فكلوه هنيئا مريئا. طيب الله جل وعلا جعله حلالا، إذن أقره ربنا سبحانه وتعالى على مسألة أسر بدر عندما تصرف. بيقول هناك كمان قضية ثانية، قضية تأبير النخل، أنه أخطأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك. شو القصة هي؟ فقد ورد في صحيح مسلم والمسند يعني للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بقوم يلقحون، عم بلقح النخل، فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تفعلوا لصلح، إذا ما لقحتوا بيمشي حاله بدون تلقيح، طبعا ما لقحوه، فخرج شيصا فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. فمن هذا الحديث فهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا، وراح يقول أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وأخطأ في كذا، ولكن الحق أحق أن يتبع، وذلك أن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله يفسر بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضا، وأن الله تعالى حفظه عن الخطأ كما حفظه من الخطيئة. حفظه عن إيش؟ عن الخطأ كما حفظه عن من الخطيئة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فنقول وبالله التوفيق، أولا إنه صلى الله عليه وسلم قد نشأ في تلك الأراضي المباركة التي هي منابت النخيل، وتربى بين قوم يعلمون فنون زرع النخيل وما يتطلبه من عنايات ولقاحات، وكيف يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم أن تخفى عليه تلك العادة المضطردة في إنتاج النخيل ولزوم التلقيح له بموجب الأصول الزراعية. إنسان عادي عايش في قرية بين مزارعين، هل يخفى عليه مثل هذا الأمر؟ إنسان عادي، فكيف بسيد الوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله عز وجل عقلا لم يؤتي أحدا من الخلق، كما يقول وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه: لو قرن عقل النبي عليه الصلاة والسلام بعقول الناس جميعا لكانت عقول البشر جميعا بجانب عقل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كحبة رمل بين رمال الدنيا. طيب هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام ألا يعلم وهو عايش بين هؤلاء القوم لا يعلم مسألة أصول الزراعة، في حين أن ذلك ليس من خفايا معلومات الزراعة لشجر النخيل ولا من غوامضها، يعني ما هي أمور غامضة هذه عند المزارعين وعند الناس. إذن لا بد وأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك كما يعلمون، ولكن أراد أن يظهر لهم أمرا لا يستطيعون نيله بأنفسهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نال من العلوم ما نال، وأفاد الله عليه تعالى ما أفاد، حتى أنه ذكر للصحابة وبحث لهم في كل شيء. يعني سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أفاد الله عز وجل عليه من العلوم ما لم تكن لأحد قبله ولا لأحد بعده. طيب هذا الأمر يكون خفيا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. روى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو ذكر لنا منه علما. ما في طير في السماء إلا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة شيئا عن هذا الطير، فكيف يتصور أنه يخفى عليه صلى الله عليه وسلم أن النخيل يحتاج إلى تلقيح بمقتضى العادة في علم الزراعة؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أمرا آخر. ثالثا: إن الذي يدلنا على ذلك الأمر الآخر، يعني شو كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام يورجي الصحابي، الذي يدلنا على ذلك الأمر الآخر الذي أراده صلى الله عليه وسلم هو النظر في أشباه هذه الواقعة الصادرة منه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث ناولني الزراعة، ناولني الذراع. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه، أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أسلم ومات في أول خلافة أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. في مسند الإمام أحمد عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية فأتي بها فقال لي: يا أبا رافع، ناولني الذراع. شو قال له؟ ناولني الذراع. يقول الشيخ رحمه الله: الذراع هو اليد من كل حيوان، اليد من كل حيوان، ولكنه في من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، هذا اسمه شو؟ ذراع، من المرفق إلى نهاية الأصبع الوسطى. قال: يا أبا رافع، ناولني الذراع. ثم قال، قال ناولته، ناوله الذراع. ثم قال: يا أبا رافع، ناولني الذراع. فناولته. ثم قال: يا أبا رافع، ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وهل للشاة إلا ذراعان؟ الشاة ما لها غير ذراعين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت به. لو ساكت ما حكيت، كل ما بقول لك ناولني ذراع بتناولني ذراعا. وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقوله عليه وآله الصلاة والسلام: لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت به، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. ولكن تكلم انتهت القضية. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال في مجمع الزوائد، رواه أحمد والطبراني من طرق، وقال في بعضها: أمرني أبو رافع، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي له شاة فصليتها. ورواه في الأوسط باختصار. وعن أبي عبيد، هي حديث آخر، عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدرا فيه لحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عبيد: ناولني ذراعها. فناولته. فقال: ناولني ذراعها. فناولته. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ناولني ذراعها. فقال: يا نبي الله، كم للشاة من ذراع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يقسم. الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت ذراعا ما دعوت به. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه القصة الثانية، قصة أبي عبيد، غير التي تقدمت من حديث أبي رافع. طيب، سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ألا يعلم أن للشاة فقط ذراعان؟ كيف طلب الثالث؟ يجوز واحد يقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام نسي، لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي. إن قلت نسي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن ليقسم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت ذراعا ما دعوت به. إذن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أمرا، ولكن البعض، ولكن البعض فكر في عقله كيف هذا، كما يقولون، فلم تجد الكرامة مسلكا فعادت من حيث أتت. وهكذا في مسألة تأبير النخل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بحسن الاقتداء وحسن المتابعة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا.